الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، لازلنا في قراءة كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام الإمام ابن عباس بن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الماضي يا أخوان تكلم شيخ الإسلام عن المحبة، وذكرنا يعني باختصار أن المحبة محبة الله سبحانه وتعالى، أن محبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل، هي أصل المحبة، وهو سبحانه وتعالى يحب لذاته سبحانه وتعالى، لأن له صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيحب لذاته ولا يحب لإحسانه على الخلق فقط، إنما يحب لهذا، ولكن الحب لذات الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عنه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة الصحابة، ومحبة العباد المؤمنين، ومحبة الطاعات، كلها تتفرع من محبة الله، أو هي من مستلزمات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، نكمل بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل، كما تقدم وأشار إلى ذلك، لأن العبادة فيها كمال المحبة وكمال الذل، المحبة لله والذل لله سبحانه وتعالى. نعم، وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة، وهو تعلق القلب، وهو تعلق القلب القلب بالمحبوب، وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة، وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام، وهو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم، وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله، تيم الله عبد الله. فإن المحب، طبعا شيخ الإسلام وغيره من المشار في مواطن أخرى، في مواضع أخرى، أن العشق لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، فلا يقال أن العبد يعشق الله، ولا يقال أن الله يعشق عباده، فينزه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الألفاظ، لفظ العشق وغيره، ذكرها شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب. نعم، لأن العشق كما ذكر، العشق يتضمن الشهوة، ذكر في بعض كتبه رحمه الله أن العشق فيه نوع من الشهوة، فينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا من الطرفين، يعني لا يقال أن العبد يعشق الله، ولا يقال أن الله يعشق عبده. نعم، سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه، وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه الحذف، لما فيه من الحذف والإضمار، والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. طبعا هذه تعتبر قاعدة عامة، والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا في المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، وهذا طبعا قول غير صحيح، هذا غير صحيح، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، هذا خلاف إجماع أهل العلم، خلاف إجماع أئمة الدين رحمهم الله. فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا، أو فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا، بل هي حقيقة. إذن عندما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين، وأن عباده يحبونه، فهو ليس لفظ إطلاق مجازي، بل هو حقيقة. نعم، فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل إليه، في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا، أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. ونحن ذكرنا فيما مضى بهذا الكتاب أن محبة العمل الصالح هي من مستلزمات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال رحمه الله: وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل به وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. إذن كل هذه المذاهب التي سبقت الإشارة إليها مذاهب محرفة مخالفة لصريح القرآن وصريح السنة بأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين وأن عباده المؤمنين يحبونه سبحانه وتعالى. وهذه المحبة كما قلنا ونكرر، محبة الله لذاته هي الأصل، محبة الله سبحانه وتعالى لذاته هي الأصل، ويتفرع ومن مستلزماتها محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة ومحبة العباد الصالحين ومحبة القرآن ومحبة طاعة الله والذكر، كل هذه من مستلزمات محبة الله وفروع من محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله غيره، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده، وإلا فكل ما أحب المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، يطلب شيء سوى هذه المحبوبات يعني، ويحب أمرا غيره يتألهه يعني يجعله إله، ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني يريد أن يبين شيخ الإسلام أن فطرة الإنسان تستدعي أن يكون هناك إله يعبد. الفطرة التي خلق الله عليها الإنسان تستدعي أن يكون للإنسان إله يعبده سبحانه وتعالى ويطمئن إليه سبحانه وتعالى. والفطرة يا أخوان، عندما يقول شيخ الإسلام وغير من أهل العلم الفطرة، الفطرة المراد بها الإسلام. عندما نقول الفطرة والفطرة ويوافق الفطرة، المراد به الإسلام، والإسلام كما مر معنا له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام: الإسلام هو دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بتحقيق لا إله إلا الله. هذا هو الإسلام، هو تحقيق لا إله إلا الله، وهو الدين الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا بمعنى العام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فيراد به الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دائما عندما يقال الإسلام يراد به شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فالإسلام له معنى عام ومعنى خاص. وهذا هو الفطرة، الإسلام هو الفطرة يا أخوان. عندما نقول الفطرة والفطرة المراد بها الإسلام. نعم نعم. نعود لكلام شيخ الإسلام: وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال، أي حديث قدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم، هذا حديث عند الإمام مسلم. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، فإن الله هو المستحق الأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. يعني شوفوا شيخ الإسلام يعني تدرج بهذا الأمر حتى وصل إلى أن إنكار المحبة إنكار لكونه رب العالمين سبحانه وتعالى ولكونه إله العالمين، وهذا قول أهل التعطيل والجحود. وهذا قول أهل التعطيل وأهل الجحود من الفرق المبتدعة الضالة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا، يعني قوم موسى وقوم عيسى عليهم الصلاة والسلام، ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. طبعا يقصد بالتوراة والإنجيل قبل تحريفها، لأن الإنجيل الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى، والتوراة الحقيقية هي من الله سبحانه وتعالى، كلها كتب سماوية، لكنها حرفت. نعم. وإنكار ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذه من هؤلاء، وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، وهو السليم من الشرك. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. طبعا هذه سبقت في أعتقد الدرس الماضي هذه الجملة، قالوا إنه لا مناسبة بين المحدث وبين القديم. نعم، فإن يقول شيخ الإسلام: فإن أرادوا بالمناسبة، هم يقصدون المحدث الإنسان والقديم هو الله سبحانه وتعالى، هذا قصدهم يعني، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، ليس بينهم توالد فهذا حق. وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك فهذا أيضا حق، يعني يوافقون عليه. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا رأس المسألة. يعني يقول شيخ الإسلام: من هذا النزاع، نحن لا نزاع بيننا وبينهم، إذا أرادوا أنه ليس بين الله وبين خلقه توالد فهذا حق، وليس بين الله وبين خلقه علاقة الناكح والمنكوح تعالى الله عن ذلك أيضا فهذا حق، وإنما النزاع في قولهم في مسألة المحبة، يقول فهذا هو رأس المسألة. قال: فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب، ويكفي في ذلك المنع. طبعا مصادرة على المطلوب يا أخوان، المصادرة هذه من الأمور التي تدخل في علم المنطق وعلم الجدل، في علم بابها في علم المنطق والجدل، لكن المصادرة يقصد بها يعني الاحتجاج بنفس الدليل مع تغيير اللفظ. يعني هم أصلا ينكرون المحبة، هم الجهمية وغيرهم من الفرق الضالة ينكرون المحبة بين الله وعباده، وهم إذا أرادوا أن ينفوها يقولون أنها لا توجد يعني مناسبة ليكون أحدهما محب للآخر، فهم ينفون المحبة ويستخدمون المحبة في إثبات قولهم لأن ما عندهم دليل أصلا. وضحت يا أخوان؟ هم ينفون المحبة، وهذا الذي ينفونه يستخدمونه كدليل، هذه تسمى مصادرة، يعني يجعلون الدليل أحد مقدمات الدليل، يجعلون هذا الدليل أحد مقدمات نفس الدليل. نعم، هذا طبعا يدخل في باب الجدل والمنطق، وليس يعني وليس هذا مجاله، لكن شيخ الإسلام أشار إليه إشارة. نعم، ولا نستطرد فيه. نعم، قال رحمه الله: ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين. طبعا صوفية المتكلمين هذا وصف، يعني يجمعون بين علم، بين يعني هم من الصوفية ومن أهل الكلام، فجمعوا الأمرين معا والله المستعان. ولقد وافق، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا أو محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يختلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان. يعني هم نعم العبد يحب الله سبحانه وتعالى، لكن كون الله سبحانه وتعالى يحب عباده لا، هم ينكرون هذا الأمر، هم ينكرون هذا الأمر. نعم، قال رحمه: ومنكروها أي منكروا محبة الرب لعباده سبحانه وتعالى، ومنكروها قسمان. قسم تأولوها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضوعها. يعني شيخ الإسلام يقول باختصار أن من أنكروا محبة الله لعباده، القسم الأول، جعلوا المحبة هي المخلوقات، جعلوا محبة الله هي مخلوقات الله، وتأولوا صفاته بنفس خلقه. يعني قالوا المحبة هي النار، محبة الله عفوا محبة الله هي الجنة، وغضبه هي النار، فجعلوا صفات الله سبحانه وتعالى هي مخلوقاته. وقسم آخر جعلوا المحبة هي الإنعام، إرادة الإنعام لعباده، الله محب لعباده يعني أنه ينعم على عباده، حصروها بهذا، وهذا طبعا غير صحيح. قال شيخ الإسلام: وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضعها، لأنها تحتاج إلى بسط كبير جدا. وطبعا قوله في قواعد الصفات والقدر، لا حقيقة هو ربما يشير إلى التدمرية، ربما يشير إلى العقيدة التدمرية، والله أعلم، والله أعلم في قوله في قواعد الصفات والقدر، فالظاهر والله أعلم أنه يشير إلى العقيدة التدمرية. نعم، نعم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر، وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى يحب الواجبات والمستحبات وإن لم يأتي بها العبد. الله سبحانه وتعالى يحب الصلاة، يحب الصيام والزكاة والأعمال الصالحة حتى لو لم يأتي بها العبد، يعني لم تكن موجودة، لكن الله يحبها سبحانه وتعالى. وأيضا يريد ويوجد أمورا يبغضها ويسخطها مثل الفسوق والكفر والعصيان، لكنه قدرها كونا سبحانه وتعالى لحكمة، قدرها لحكمة. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان. إذن أصل أعمال الإيمان أصلها محبة الله سبحانه وتعالى، يتنبع من محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقان، يعني السماع القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، على وفق ما شرع الله لهم وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلا ابتداع، فليسوا كالصوفية أو غيرهم. نعم، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث كسماع التغبير. طبعا التغبير كما عرفه المحقق في الحاشية هو الضرب بالقضيب، يعني يضرب على بالقضيب على بعض الأشياء تثير بعض الغبار، وهو آلة من الآلات التي تقترن أو تقرن بتلحين الغناء، هذا مقصوده بالتغبير. نعم، كسماع التغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والغلمان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان ثم توسع، يعني هذه كلها مجال السماع مخالفة للشرع. نعم، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو أعظم أنواع الفساد. نسأل الله العافية. نعم، وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. نعم. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث. شيخ الإسلام يقول معنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، يعني لا يذهب الإنسان لنفسه مختارا متعمدا هذه المجالس التي فيها هذا السماع، ولا يؤمر به، ولا يتخذ ذلك دينا وقربة. هذا أصحاب هذه المجالس يتخذون هذه من الدين والقربة والعياذ بالله، فإن القربة والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. نعم، المحقق قال أن هذا في الحلية لأبي نعيم وصفوة الصفة والزهد لابن المبارك. نعم، ولم يذكر درجة هذا الأثر، لم يذكر أو صحيح أو ضعيف، الله أعلم. نعم، لكن ذكر المصادر. نعم، قال شيخ الإسلام: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، قال رحمه الله: فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وعند الشافعي هو من إحداث الزنادقة، حيث قال رحمه الله، يعني الشافعي قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، يصدون به الناس عن القرآن. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذنب باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. الاستماع يعني من يقصد هذا الأمر يسمى استماع، من يقصد هذا الأمر يسمى استماع، أما يعني من كان مارا في مكان في هذا الأمر فيسمى سماع بدون قصد منه. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له بدون قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له بدون قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استعماله من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج يعني حرك وأزعج قاطنه المحبوب أو بمثل هذا ونحو هذا، لم يكن هذا مما ينهى عنه، وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته، التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول، أن شخص إنه متعبدة مر ببيت وسمع في هذا البيت قائلا يقول، بيت شعر: كل يوم تتلون غير هذا بك أحمد، وعند تلبيس بليس ابن جوزي غير هذا بك أجمل. طبعا ابن الجوزي يكمل القصة يقول أن هذا الرجل عندما سمع هذا البيت صاح فمات، عندما سمع هذا البيت صاح فمات. نعم، هذا ذكرها ابن الجوزي في تلبيس بليس. نعم، لأنها أثرت في قلبه، يعني أثرت في قلبه، فسبحان الله. قال رحمه الله: فأخذ منه إشارة تناسب حاله، يعني وقعت في نفسه موقع أثر فيه. فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال، ومسألة السماع كبيرة منتشرة، قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. شيخ الإسلام تكلم عن مسألة السماع في مجموع الفتاوى المجلد 11، وأيضا في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية عقد فصلا كاملا للسماع، يعني من أراد التوسع يرجع إليه. وأيضا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب كامل اسمه الكلام، أو عنوان الكتاب الكلام في مسألة السماع، فأهل العلم تكلموا عن مسألة السماع هذه وأطالوا فيها. نعم، فيرجع من أراد التوسع يرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد 11 صفحة 57 و500 وما بعدها، وكتاب الاستقامة أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، فأنه توسع في هذه المسألة. نعم، قال رحمه الله: والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين، يعني من يريد الله والدار الآخرة، أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي، الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين أو العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما مدح المقبلين على هذا السماع، أي السماع الشرعي الإيماني، فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: إن الشواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن. وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين من أئمة الإسلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه الدارمي، نعم، والبخاري أيضا في صحيحه، نعم. طبعا يا أخوانا، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال زينوا القرآن بأصواتكم، يا أخوان البعض الآن، بعض القراء الآن يعني مع الأسف يجعلون تزيين القرآن والترتيل قريبا من الغناء والألحان. هذا لا يليق بالقرآن يا أخوان. المطلوب يعني تقرأ القرآن قراءة مرتلة حسنة إلى بحدود، ولا نخرجه عن كونه قرآنا يتلو، ولا يشبه بمثل الأغاني والأهازيج وغيرها بهذه الألحان. يعني بعض القراء يبالغ جدا في هذا الأمر، نعم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أشد أذنا أي استماعا. أخرجه بن ماجة، نعم، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، نعم. نعم، كقوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. هذا في صحيح مسلم. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا في صحيح البخاري، نعم. نعم، ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب. طبعا يقصد الشيخ الإسلام هنا السماع الشرعي الديني وليس سماع المتصوف وغيره، نعم. كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. أيضا تدبر القرآن وتفهم القرآن يعني لا يحيط به البيان، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، نعم. نعم، طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.